كم أمهز الكاتب المحل السياسي من طهران. دكتور السلام عليكم.
وعليكم السلام سيد أحمد، حياك وحيا متابعيك.
حياكم الله وبياكم أبا حسين. دكتور حكم، اسمح لي هنا أن أتوقف معكم قليلا عند بعض النقاط. بعض النقاط حاولت أن أتوقف عندها مع الأستاذ مصدقبور قبل قليل، لكن هنا أود أن أتوقف عند قضية التسييس، عند قضية عدم الحكمة التي تعاملت فيها الوكالة الدولية في الفترة الماضية للطاقة الذرية طبعا مع الملف النووي الإيراني. ما المقصود بهذا الكلام من قبل السيد محمد السلامي؟ تفضل.
أستاذ أحمد، هو الواقع أنه في الفترة الماضية بعد التأزم الذي حصل في الملف النووي نتيجة الانسحاب الأمريكي، حاولت الولايات المتحدة الأمريكية ومعها الدول الغربية أن ترفع من سقف شروطها ضد إيران، بحيث أنه إذا كان هناك من تفاوض بين الطرفين فأنه يمكن للأمريكيين والغربيين أن يخففوا من شروطهم مقابل أن تخفف إيران من أساس الاتفاق الذي بينها وبين الدول الغربية، بمعنى أنه تكون حضور إيران في عملية التسوية أقل. لكن الإيرانيون فوتوا هذه الفرصة على الأمريكيين والغربيين ورفعوا أيضا من شروطهم خلال زيادة نسبة التخصيب واستخدام الأجهزة الطرد المركزي وما إلى ذلك. فعمليا أيضا أصبح الواقع متوازن في الشروط بين الطرفين تقريبا. عاد الأمريكيون والغربيون بدأوا يفرضوا عقوبات ولا يلتزمون بالاتفاقيات، وصولا إلى أن الأوروبيين أعلنوا أنهم لن يلتزموا بالبند المتعلق بحق إيران، يعني برفع الحظر عن إيران في موضوع الأسلحة الشراء والبيع.
صحيح.
فكان لابد لإيران أن ترفع أيضا من سقف شروطها، فعادت إلى استخدام ورقة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، واستخدام هذه الورقة هو حق قانوني لها، يعني في المادة التاسعة من اتفاقيات الضمانات الشاملة التوعية يحق لإيران أن ترفض المفتشين. فهي كانت تريد إيران من خلال هذه العملية أن يعني توجه رسالة إلى الغربيين والأمريكيين. الموضوع في موضوع الحكمة هنا أنه في الفترة الماضية إيران، وبالرغم من التوتر الحاصل بين الطرفين، يعني سمحت للوكالة الدولية بإعادة المراقبة وفق حدود معينة، المراقبة الدولية على المنشآت النووية الإيرانية. لكن الطرف الآخر لم يستفد من هذه الفرصة، ولم تكن لديه الحكمة لكي يستفيد من هذه الفرصة، وحاول أن يستغل أنه هذا الـ إذا صح التعبير هذه الليونة الإيرانية المقيدة، ولا بطريقة يعني لا عقلانية وليس فيها حكمة، فحاول أن يذهب بعيدا في رفع العقوبات وفي عدم الموافقة على على البند الذي تحدثنا عنه بالسماح لإيران ورفع الحظر عنها في 18 من الشهر المقبل، رفع الحظر الأسلحة. فكان لابد لإيران أن تتخذ هذا القرار. هذه النقطة الأساسية أنه للأسف الشديد أن الدول الغربية تعتبر أي موقف إيراني هو موقف ضعف، يعني موقف ليونة مقابل شيء معين هو موقف ضعف، ولكن الإيرانيون لا، هم يحاولون أن يؤكدوا أن هذا الموقف الذي يتخذونه هو في مصلحة الوطن وفي مصلحة البرنامج النووي وفيما يخدم الأهداف الاستراتيجية للجمهورية الإسلامية الإيرانية.
طبعا أشكرك على هذا التوضيح الذي ربما رسم صورة لمن يستمع إلى هذه الندوة في لماذا جرى ما جرى خلال الفترة الماضية في الجزئيات التي تفضلتم بها. لكن هنا اسمح لي أيضا أن أدخل في جزئيات ما تفضل به السيد محمد السلامي رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية في قضية اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على سرية المعلومات. كأن السيد السلامي يقول أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم تحترم المهنية ولم تراعي السرية للمعلومات التي تحصل عليها من خلال وجودها، من خلال مفتشيها وما إلى ذلك. كيف يمكن الحديث حول هذه الجزئية ونحن نعلم جميعا بأن هناك عدو خلف الأبواب يترصد دائما اسمه الكيان الصهيوني، يمكن أن يستغل هذه الوكالة أو بعض العاملين فيها أو من خلالها بأي شكل من الأشكال ويجيرها لمصلحته أو يعمل ضد الجانب الإيراني بأي شكل كان؟ تفضل.
صحيح. شوف، في الاتفاقية الأخيرة ما بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، عندما قبلت إيران بإعادة نصب بعض الكاميرات في منشآتها النووية مع الاحتفاظ بالتسجيلات لها، كان اتفاق على أنه على الوكالة الدولية أن تتعامل بمهنية وحرفية وقانونية بعيدا عن التسييس، وهذا ما جرى الاتفاق عليه، لأنه في الفترة الماضية الاتهامات كانت واضحة من قبل الجمهورية الإسلامية الإيرانية الوكالة الدولية بتسريب معلومات، هذه المعلومات تصل إلى الكيان الصهيوني وتؤدي إلى في بعض الأحوال إلى بعض الاختيالات للعلماء النوويين والاستهداف بعض المنشآت النووية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية. صحيح. وهذا ما أعلن بشكل واضح في طهران، وبالتالي هذا ما أعدم ثقة الإيرانيين بهذه الوكالة المنحازة باختصار شديد، يعني محزرة ومسيسة. فلذلك من ضمن الاتفاقيات التي جرت هو أن يكون هناك حيادية ومهنية وقانونية وموضوعية للوكالة في عملها، إضافة إلى عدم تسريب أي معلومات، لأنه الوكالة لم تسرب المعلومات فقط إلى بعض الجهات الرسمية، إنما لا أيضا كانت تسربه إلى الإعلام. فما جرى في الفترة الأخيرة يبدو أن الوكالة لم تلتزم به، فلذلك عاد الإيرانيون ليؤكدوا على هذه النقطة أنه لابد للوكالة أن تتحلى بالحيادية والموضوعية والثقة في تعاملها مع البرنامج النووي الإيراني، خصوصا وأن البرنامج النووي الإيراني أو إيران كدولة هي التي تعرضت للتفتيش أكثر من أي دولة أخرى. صحيح. في التاريخ. وبالتالي أيضا يعني لإيران ملاحظات أنه طيب إذا كان هناك من تفتيش لبرنامج هو برنامج نووي سلمي. وهذا ما أكدته الوكالة في تقارير سابقة، الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهذا ما أكدته الوكالة، وأكدت أيضا الوكالة بأن إيران ملتزمة بالاتفاق النووي، والأوروبيون أكدوا ذلك. طيب لماذا لا تذهب الوكالة إلى البرنامج النووي العسكري الإسرائيلي؟ طيب أيضا في أكثر من ذلك أنه جروسي الذي هو على رأس هذه الوكالة في الفترة الماضية ذهب إلى إسرائيل. طيب ماذا ذهب يفعل إلى في إسرائيل؟ طب إسرائيل لم توقع على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. صحيح. وأطلق مواقف من هناك من إسرائيل ضد البرنامج النووي الإيراني. طيب. يعني ما يؤكد لك أن هذا الشخص أو هذه الوكالة لا تتعامل بموضوعية ومهنية وحيادية وقانونية مع الواقع الذي تقوم به، إنما هي مسيرة لإرادات دولية أخرى منها الولايات المتحدة الأمريكية والإسرائيليين، حتى أنه الوكالة الدولية تخدم الإسرائيليين من خلال أنه بعض التقارير التي تلتزم بها الوكالة وتحاول أن تنفذها هي أن الموساد الإسرائيلي يكون يريد أن يعرف بعض المعلومات عن بعض المنشآت في النووية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية وبعض البرنامج. صحيح. فيرفع الموساد الإسرائيلي تقارير إلى الوكالة يتهم فيها إيران بموضوع كذا كذا، حتى أن إيران تجاوب الوكالة على هذه التقارير، فيصل الجواب إلى الإسرائيليين. وبطبيعة الحال إيران يعني مدركة لهذا الموضوع ولا تقدم يعني لإسرائيل ما يريد، ولكن نحن نقول أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تسير لأوامر من الموساد الإسرائيلي ومن الولايات المتحدة الأمريكية بهدف استهداف البرنامج النووي الإيراني. طيب. وما تحاول إيران أن تقوم به مع الوكالة هو أن تبقي دور هذه الوكالة في أطر محدودة، بحيث أنه إذا علم فيها المفتشون والوكالة يعني لا تشكل خطرا على البرنامج النووي الإيراني. ومن هنا الإشكالية، هنا نعود إلى الموضوع أن الثقة أعدمت الثقة بين الطرفين وتحديدا من قبل الإيرانيين، يعني طيب. لأن الوكالة. فلذلك الآن مع هذه التطورات التي حصلت ليس من مصلحة إيران أن تقدم لا للوكالة الدولية ولا للأمريكيين ولا للأوروبيين أن تقدم لهم البرنامج النووي أو معلومات عن البرنامج النووي على طبق من ذهب. لا، لي هذا الأمر كان لم يكن في الماضي ولن يكون في المستقبل. فلذلك لجأت إلى اتخاذ هذا القرار، وعلى الوكالة يعني أن تقدم أدلة على عدم حياديتها وعلى سريتها وعلى مهنيتها إلى آخره.
أشكرك على هذه التوضيحات دكتور. حقيقة الأجواء التي لمسناها جميعا، وأعتقد أيضا دكتور لمستم ذلك في نيويورك، أعمال الجمعية العمومية للأمم المتحدة، اللقاءات التي أجراها السياسيون الإيرانيون والقادة الإيرانيون في نيويورك مع أكثر من جهة أوروبية وغير أوروبية، أوضحت للقاصي والداني أن إيران رقما لا يمكن التنازل عنه، وليست صفرا على الشمال كما كان يريد أن يقول ذلك البعض سابقا، الآن أصبحت رقما صعبا ورقما يحسب له ألف حساب في كافة العلوم والصناعات وأمور كثيرة أخرى، حتى ربما في مجالات السياسة خصوصا، وأن دخول الجمهورية الإسلامية في إيران لأكثر من مجال في مجالات تجارية واقتصادية وتجمعات وتكتلات اقتصادية أوضحت للجميع بأنها قادرة على أن يكون لها دور مؤثر ومؤثر جدا، ليس فقط في غرب آسيا في منطقتنا العربية والإسلامية بل حتى في العالم. أود من خلال هذه الكلمات أن أوصل فكرة المستمع الكريم لمن يستمع إلينا أن هذه الأجواء الإيجابية هذه لم نغادرها حتى اللحظة. هناك أموال مجمدة دكتور تم الإفراج عنها، هناك حديث عن 6 مليارات، وهناك عن حديث عن تبادل السجناء بين الجانب الأمريكي والإيراني، وهذا يعني تحول كبير في الأجواء لمسه الكثير في الجمعية العمومية للأمم المتحدة. ومن هنا ننطلق للحديث حول الأجواء الإيجابية التي ستنعكس حول التعامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية مع الجانب الإيراني واتباعها للحيادية، اتباعها للمهنية، التحلي بالواقعية في كافة تقاريرها اللاحقة التي ستصدر عند هذه الجزئية بالتحديد معكم دكتور.
يعني الإجابة متشعبة في هذا الإطار أستاذ أحمد. في موضوع العلاقات، نحن لاحظنا أنه خلال الاجتماعات على هامش الاجتماعات كانت هناك لقاءات مهمة جدا للرئيس الإيراني ولوزير الخارجية. من خلال هذه اللقاءات يمكن أن نذكر بعض الأمور، أنه إعادة استئناف العلاقات ما بين جيبوتي وجزر المالديف مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وهي التي وقعت أثناء الأزمة مع السعودية، بحيث أن جيبوتي والمالديف وقفوا إلى جانب السعودية. أيضا ما يشبه إعادة العلاقات ما بين إيران ومصر من خلال اللقاء الذي جرى ما بين وزير الخارجية المصري ووزير الخارجية الإيراني، وتأكيد على فتح العلاقات و اكتشاف الأفق الجديدة. واليوم كان هناك يعني اتفاقية ما بين وزير الاقتصاد الإيراني ووزير الاقتصاد المصري في مؤتمر آسيوي في شرم الشيخ يجري، يشارك فيه وزير الاقتصاد الإيراني، اتفقوا على تنفيذ بعض المشاريع الاقتصادية وما إلى ذلك. هذا يشير بشكل واضح إلى أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية هي ليست في حالة عزلة، بل هي في حالة أكثر انفتاحا على كل الدول سواء كان عربية أو غير عربية. وبالتالي اللقاءات التي عقدها الرئيس رئيسي مع الكثير من زعماء الدول في نيويورك أيضا تؤكد هذا الموضوع. فعمليا قطار الانفتاح الإيراني على الدول الجوار وعلى دول العالم هذا منطلق، وبالتالي هذا منطلق يعني أنه فتح العلاقات، يعني هذه فتح العلاقات تفتح علاقات اقتصادية وسياسية واجتماعية وتفتح الأطر الاقتصادية، يعزز هذه العلاقات الثنائية، يعززها دخول إيران في المجموعات الدولية الاقتصادية مثل شانغهاي وبريكس وغيرها من المشاريع كمشروع الحزام والطريق وأيضا شمال جنوب وشرق غرب وما إلى ذلك. كل هذا يؤكد أن إيران بموضوع الاقتصادي وغير الاقتصادي هي في حالة انفتاح. في الموضوعات الأخرى المرتبطة باجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة كانت هناك مواقف مرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني، وبالتالي مثلا شاهدنا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يقف ويحمل كالعادته يحمل صورة، وبطبيعة الحال بين هلالين هنا ما نقلته وسائل الإعلام عن بعض المسؤولين الأوروبيين أنهم كانوا يسخرون من نتنياهو من طريقة تعامله والمواقف التي يطلقها فيما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني، باعتبار أنه يتحدث بلغة التهديد بالنووي، هو هدد إيران بالأسلحة النووية وعاد مكتبه ليقول لي أنه قصد أن تهديد بالعسكري بالقوة العسكرية وليس بالقوة النووية. على كل التي يعني أشيعت في هذه الاجتماعات والكلام الذي أكده رئيس الجمهورية الإيرانية سيد إبراهيم رئيسي، هذا يؤسس إلى مرحلة جديدة لا يمكن يعني لهذه الكلمة أن تكون أو المواقف التي جرت في الجمعية العامة للأمم المتحدة إلا أن تكون في إطار الصراع المحوري ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها وإيران وروسيا والصين وحلفائهم. فلذلك لا يمكن أن نبني على أن موقف الوكالة يمكن أن يتغير بما جرى في الجمعية العامة للأمم المتحدة، إنما يتغير موقف الوكالة صعودا أو هبوطا بتوتر العلاقة أو استقرارها ما بين إيران والدول الغربية. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أنه حتى يكون هناك غلبة واضحة للمحور المعادي للولايات المتحدة الأمريكية، عندئذ تكون الوكالة الدولية للطاقة الذرية محررة من السيطرة الأمريكية والإسرائيلية والغربية، ولكن هذا بطبيعة الأمر أمر بعيد. فلذلك لا يمكن أن نبني أنه يمكن أن يتغير موقف الوكالة الدولية من خلال ما جرى في الجمعية العامة المتحدة.
أتقدم لكم الشكر الجزيل. طبعا بقي جزئية كان بيود التوقف عندها، ألا وهي اعتزام إيران إنتاج 20,000 ميجاوات من الكهرباء النووية سنويا حتى العام 2040.
أستاذ أحمد فقط تعطيني فقط ثواني.
تفضل.
هناك نقطة جدا مهمة. تفضل. يجب أن نلتفت إليها. الموضوع البرنامج النووي الإيراني، يجب أن نلتفت إلى أن الاستهداف الإسرائيلي والأمريكي لا يقصد البرنامج النووي الإيراني العسكري إذا كان هناك من عسكري، لكن يقصد استهداف البرنامج النووي السلمي المتعلق بالمواد الدوائية وغيرها، لأنه لا تريد الولايات المتحدة الأمريكية ولا الإسرائيليين أن يكون هناك منافس للإسرائيلي في المنطقة. يجب أن تبقى إسرائيل سيدة في هذه المنطقة على كل المستويات العسكرية والتكنولوجية والاقتصادية وغيرها. فلذلك سمعنا أنه عندما طالبت السعودية لتطبيع العلاقات مع الإسرائيليين، طلبت أن يعني يكون لديها برنامج نووي سلمي مدني. أصدر بنيامين نتنياهو بيانا عبر مكتبه قال فيه بالحرف: لن نسمح لدول الجوار بأن يكون لديها برنامجا، أن يكون لديها تطوير برنامج نووي. لم يحدد ما هذا البرنامج.
صحيح.
أي برنامج ما كان نوعه ممنوع.
نعم. حتى السلمي كما تفضلتم، وهو ما يرعب هؤلاء، وصول إيران إلى ما وصلت إليه وتحصيب اليورانيوم والحديث عن 20,000 ميجا وات من الكهرباء النووية سنويا، يعني تقدما عالميا بالنسبة للجمهورية الإسلامية
في المنطقة كلها. يعني.
أكيد أكيد. دكتور حكم أمازل، كاتب المحلل السياسي من طهران، شكرا جزيلا لانضمامكم إلينا وبارك الله بكم دكتور.
شكرا لك.
حياك الله.